بالغ الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صلاة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والكتاب كما عرفنا يتكلم عن منازل العبودية أو العبادات القلبية التي يتعبد بها المسلم ويتقرب بها لربه سبحانه وتعالى. وقد توقفنا عند الحديث عن عبادة المحاسبة، محاسبة الإنسان لنفسه. فالمسلم عليه أن يحاسب نفسه قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يسأل نفسه سؤالين أساسيين: لما وكيف، لما يعمل هذا العمل؟ وهذا يتعلق بشرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكيف يتعلق بشرط المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وتصحيح العمل ليكون وفق الشريعة ووفق السنة. فيحاسب نفسه قبل الإقدام على العمل، ثم أثناء العمل، ثم بعد العمل يراجع نفسه ويراجع نيته ليستدرك ما في عمله من قصور إلى غير ذلك، كما سيأتي توضيحه وبيانه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فلنرجع إلى ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها. كما ذكرنا يعني طريق المستقيم الذي يسير عليه المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الطريق فيه يعني منازل مثل المحطات التي في الطريق الذي يمر بها المسافر في سفره، فلا بد أن ينزل في هذه المنازل ويمر بها في طريقه إلى الله سبحانه. قال: فذكرنا منها اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. المنازل العبودية التي مرت: اليقظة والبصيرة والفكرة والعزم. قال: وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة. قال: وهي على ترتيب السير الحسي. يعني الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يضرب له المثل بالطريق الحسي الذي يسير فيه المسافر في هذه الدنيا. قال: فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. إنسان في المثل المضروب، يعني إنسان يريد أن يسافر من وطنه إلى مكان آخر، أول شيء يستيقظ. واليقظة هنا بمعنى الاستيقاظ عن غفلته، عن حاجته إلى السفر، فيبدأ يتيقظ. ثم بعد ذلك قال: ثم يتبصر، يعني كأنه كان نائما أو غافلا أو كذا، فاليقظة نبهته. قال: ثم يتبصر في أمر سفره وخطر وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. بعد الاستيقاظ من الغفلة ومسألة التبصر في أمر السفر وخطر السفر وما فيه من المنفعة وما فيه من المصلحة، هذه منزلة البصيرة. ثم بعد ذلك التفكر في أهبة السفر والتزود له وإعداد العدة. قال: ثم هذه اللي هي منزلة الفكرة. ثم بعد ذلك قال: ثم يعزم عليه، الإرادة الجازمة. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة. قال: وهي التمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. فعرف المحاسبة لأنها التمييز بين ما له وما عليه، ويستصحب ما له يأخذه معه في سفره، لأنه لن يعود إلى وطنه مرة أخرى، يعني السفر دائم وفارقة للوطن الأول نهائيا، فيأخذ ما له ويؤدي ما عليه من الحقوق في المكان الذي هو فيه. يعني في الحقيقة هو مسافر إلى وطنه، يعني هو المكان الذي هو فيه هو غريب، يعني كما مر بنا أن الإنسان في الدنيا هو غريب، ووطن المسلم هو الجنة، وأهبط إلى الأرض يعني كما قال سبحانه وتعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان هو أخرج أبوينا من الجنة، وسبب المعصية ووسوسة الشيطان أهبط الإنسان إلى الأرض. فالإنسان هو غريب ويريد الرجوع إلى موطنه الأصلي، المؤمن يريد الرجوع إلى موطنه الأصلي الذي هو الجنة. فهو الآن وهو في هذه الأرض خلاص يريد أن يفارقها مفارقة تامة لا حاجة له بها ولا يريد منها شيئا، فيأخذ ما جميع ما يحتاجه في الآخرة. الإنسان في الآخرة لا يحتاج إلا إلى الزاد والتقوى والعمل الصالح، هذا الذي ينفعه عند الله سبحانه، فيأخذ ما له ويؤدي ما عليه من الحقوق لأهل هذه الدنيا والآخرة، لأنه مسافر سفر من لا يعود. قال: ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة، لأنه إذا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه وتنصل منه إلى صاحبه، وهي حقيقة التوبة، فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولى. كان المؤلف أشار من قبل إلى أن علماء السلوك بعضهم يرتب يجعل المحاسبة قبل التوبة، وبعضهم يجعل التوبة قبل المحاسبة. هو المؤلف هنا يقول يعني إذا نظرنا إلى المسألة من وجه نرى أن المحاسبة قبل التوبة من وجه، ومن وجه آخر التوبة قبل المحاسبة من جهة أخرى. فالمحاسبة مقدمة على التوبة على أساس أن الإنسان إذا حاسب نفسه وعرف ما له وما عليه يبدأ يؤدي ما عليه من الحقوق، فتأدية ما عليه من الحقوق هذه قال هي حقيقة التوبة. إذن هو حسب نفسه أولا وعرف ما عليه، ثم بناء على ذلك أدى ما عليه، فهذه هي التوبة، فهذا الوجه الذي فيه تقديم المحاسبة عليه. ولتأخيرها عنها وجه أيضا، إذا قلنا المحاسبة بعد التوبة هذا أيضا له وجه آخر، وهو أن المحاسبة لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. قال: والتحقيق أن التوبة بين محاسبتين. فقال يعني إذا نظرنا المسألة نجد أن هناك محاسبة قبل التوبة ومحاسبة بعد التوبة، لذلك الخلاصة يعني في رأي المؤلف أن المحاسبة قسمان أو نوعان، قسم منها قبل التوبة وقسم منها بعد التوبة. قال: محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها، محاسبة قبلها تقتضي وجوبها، ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها، حفظ التوبة حتى يعني يستمر عليها ويثبت عليها. قال: فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. احنا كما ذكرنا يا المحاسبة هناك محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل. فالتوبة هي عمل من الأعمال الصالحة، وكل عمل من الأعمال الصالحة يحتاج الإنسان إلى أن يحاسب نفسه قبل الإقدام عليه حتى يقدم عليه على يعني على بصيرة ويؤديه كما ينبغي، ثم بعد تأديته يرجع يحاسب نفسه هل فعلا أداه كما ينبغي أو كان فيه قصور يستدرك هذا. فنفس الشيء في التوبة، يقول هناك محاسبة قبلها ومحاسبة بعدها. قال: وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد، وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، لأن يذكر دليل على مشروعية المحاسبة وأنها منزلة من منازل العبودية، فيستشهد بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهو نظر الإنسان ما الذي قدمه لغده، فهذا هو يتضمن محاسبة نفسه على ذلك. قال والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. ما معنى فلت ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ قال النظر أنه ينظر إلى عمله الذي عمله، هل يصلح أن يلقى الله تعالى به أو أنه لا يصلح أن يلقى الله تعالى به، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، قال يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قالوا لحياتي هنا معناها الحياة في الجنة، يعني الحياة الآخرة، يعني الدنيا ليست حياة، إن الدار الآخرة لا هي الحيوان. فهو يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني قدمت لآخرتي. قال والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد، وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله. هذا المقصود من نظر الإنسان ما الذي قدمه لغده، أن يكمل استعداده ليوم المعاد وأن يقدم ما ينجيه من عذاب الله سبحانه. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أو قال على من لا تخفى عليه أعمال. في رواية أخرى لهذا الأثر وتزينوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمال وهو الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، هنا في التخريج يعني ذكر رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وأبو معين في الحلية والترمذي في كتاب صفاته القيم. فهذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فيأمر المسلم أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه في الدنيا يمكن أن يستدرك الخطأ والقصور. وكان السلف يقولون يعني على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يعني اعتبر نفسك كأنك في تجارة ومعك شريك بخيل وشحيح ولا يريد أن يتنازل عن أي يعني شيء من حقوقه ويأخذها كاملة وكذا، وحاسب نفسك يعني بهذه الطريقة وانظر ما عليك من الحقوق وأدي لهذا الشريك وكذا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. طبعا الوزن يوم القيامة كما ورد في النصوص ثلاثة أنواع من الوزن يوم القيامة، ثلاثة أنواع من الوزن، وزن العامل ووزن العمل ووزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال. ثلاثة أشياء توزن يوم القيامة، العامل نفسه الذي الإنسان نفسه يوزن يوم القيامة، مما نؤمن به من أمور اليوم الآخر الموازين، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، هناك موازين توزن عليها الأعمال يوم القيامة والعامل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، وهذا الميزان كما ورد في الأحاديث هو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، زي طريقة الموازين القديمة يكون له كفتان وله لسان وهو في الوسط يحمل منه وله كفتان. فهناك وزن العامل أن الإنسان نفسه يوضع في كفة ويوضع في مقابله مثاقيل، يعني زي لو شاف منكم الموازين القديمة مش عارف أدركتموها ولا نعم؟ نعم اللي أدرك منكم هذه الموازين يعني كمان فالموازين القديمة هذه فيكون في مثاقيل حديد كذا مثلاً اللي ربع كيلو نص كيلو مش عارف كذا إلى آخره، فالعامل نفسه يوضع في الكفة وفي الكفة الأخرى توضع مثاقيل معينة لينظر وزن العامل هو الإنسان نفسه، والإنسان في ذلك اليوم يعني يثقل أو يخف على حسب يعني عمل صلاحي أو غير ذلك يعني، فلا علاقة لهذا الثقل أو الخفة بكونه يعني كان سمينا أو نحيفا، هذا لا قيمة له يعني في ذلك الوزن، وإنما يخف الإنسان أو يثقل على حسب عمله. وفي ذلك النوع من الوزن أحاديث، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد نخلة فانكشفت ساقه، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، يعني كان نحيفا رضي الله عنه ساقه دقيقة يعني نحيفة جدا، تعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، لهما أثقل عند الله يوم القيامة في الميزان من جبل أحد كما في الحديث. فساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه يعني أثقل يوم القيامة من جبل أحد. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، لا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة يعني من أهل النار، يعني طبعا الإنسان السمين قد يكون من أهل الجنة ويكون ثقيلا بعمله، قد يكون شخص يعني سمينا لكنه من أهل النار، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يوضع في كفة والكفة الأخرى يعني وزن جناح بعوضة يكون أثقل منه ويكون هو أخف من جناح بعوضة في ذلك. فهذا وزن العام، ويدل عليه هنا حديث عمر أو قول عمر رضي الله عنه قال: وزنوا أنفسكم قبل أن توزن، أن تزن نفسك قبل أن توزن يوم القيامة، ستوضع على الميزان يوم القيامة، زن نفسك قبل أن. هناك النوع الثاني من الوزن اللي هو وزن الأعمال، الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان، أعمال وهي أشياء معنوية تتحول إلى يعني صور حسية وتوضع في الميزان ويوضع في مقابلها في الكفة الأخرى المثاقيل يعني التي تزن هذه الأعمال، الأعمال تتحول إلى أشياء محسوسة لها ثقل فتوضع في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله في عندنا عدة أحاديث منها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان هي ثقيلتان في الميزان. يعني ونحوها من الايه النصوص التي فيها يعني بيان مثاقيل للاعمال الصالحه الاقوال الطيبه وكذا وما لها من المثاقيل عند الله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثالث من الوزن اللي هو وزن صحف الاعمال، يعني وزن صحف الاعمال، الصحف التي كتبت فيها الأعمال توزن أيضا يوم القيامة كما في حديث اللي هو، وهنا صحف الأعمال الوزن فيها يكون بين صحف الحسنات وصحف السيئات، يعني تضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة، ويتم الايه الموازنة بينها لينظر أيها أرجح من الأخر. كما في حديث الرجل اللي هو الذي يعني ينصب له 99 سجلا من السيئات مد البصر، يقول الله تعالى له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول: هل ظلمك كتبتني الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فتوضع هذه السجلات في كفة، ثم تخرج له بطاقة، فيقول الله تعالى له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقال له: بلى إن لك عندنا حسنة. وتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول: ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. كفة التي فيها بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله ترجح وتسقط، والكفة الأخرى التي فيها 99 سجلا من السيئات مد البصر تطيش بها الصحفة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يثقل مع اسم الله شيئا. فإذا يعني هذه أنواع الوزن يعني يوم الآخر. هنا عمر رضي الله عنه يقول: وزنوها قبل أن توزن. قال: وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني تعرضون على الله سبحانه وتعالى، فتزينوا لذلك العرض. الناس في الدنيا يعني لله تعالى مثل الأعلى، إذا كان سيعرض على ملك من الملوك أو كبير من الكبراء فيتزين وكذا عشان لقائه، فقد متزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. التزين هنا ليس بالملابس ولا بالتزين، بالعمل. قال صاحب المنازل رحمه الله، اللي هو الإمام أبو إسماعيل الهروي صاحب كتاب المنازل السائرين، قال رحمه الله: المحاسبة لها ثلاثة أركان. المحاسبة لها ثلاثة أركان: أحدها أن تقيس بين نعمته وجنايته. والمحاسبة لها ثلاثة أركان: أول ركن أن تقيس بين نعمته وجنايتك. إيش عندك؟ تقايس. طيب احنا عندنا النسخة عندي تقيس، وفي بعض النسخ تقايس، والمعنى واحد يعني يقيس أو يقايس نفس الشيء. وهنا الشارح قال: يعني أن تقايس بين ما من الله وما منك. فهي دائما المحاسبة هي يعني زي موازنة بين شيئين. فأول شيء تقيس يعني أو تقايس يعني توازن بين نعم الله سبحانه وتعالى عليك وبين جنايتك. فقال يعني تقايس بين ما من الله وما منك، ما جاءك من الله سبحانه وتعالى من نعم، وما صدر منك من الجناية والذنوب. قال: فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطل. يعني إذا قارنت يعني بين نعم الله تعالى عليك التي لا تحصى، وفي الجهة الأخرى بين جنايتك وذنوبك وكذا، فحينئذ هذه المقايسة تخرج منها بنتيجة، وهي أنه ليس لك إلا عفو الله ورحمته أو الهلاك والعطب. يعني إن لم يعفو الله عنك ويرحمك تكون من الهالكين عياذا بالله. قال: وفي هذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وتعلم فاقتك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى وأنك عبد. وتتبين لك حقيقة النفس وصفاتها وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب بالكمال والإفضال، التفضل على عباده بالإنعام، وأن كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك وبربوبية فاطرها وخالقها، فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر وأساس كل نقص. وأن حدها هكذا عندكم ولا حدها الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أبدا، يعني ولكن الله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى، لولا فضل الله ورحمته ما زكى من أحد أبدا، لكن الله يزكي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته يزكي سبحانه وتعالى من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. قال ولولا هداه ما اهتدت، ولولا إرشاده وتوفيقه لما كان لها وصول إلى خير البتة، وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها، وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. يعني تزكية الله سبحانه وتعالى للعبد، يعني لا يمكن للعبد أن يزكو، يعني أن تطهر نفسه إلا بتطهير الله تعالى لها وبإصلاح الله تعالى لها، فيكون حاجة النفس إلى أن ينقيها الله تعالى ويطهرها ويصلحها، كحاجة النفس إلى الله تعالى في وجودها، يعني كما أن النفس لا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا لا يمكن للنفس أن تزكو إلا إذا زكاها الله سبحانه وتعالى. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود، فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود، كما أن النفس لم توجد نفسها فكذلك لا يمكن أن يكمل وجودها، يعني باستقامتها وصلاحها وزكاتها، إلا يعني بتزكية الله. فليس لها من ذاتها إلا العدم، عدم الذات وعدم الكمال. النفس البشرية لا يمكن أن تحصل من ذاتها إلا على العدم، عدم الذات إن هي أصلا لا يمكن أن توجد نفسها، وعدم الكمال يعني لا يمكن أن تكمل نفسها. فهناك تقول حقا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال هنالك عندما تدعو بسيد الاستغفار وتتدبر هذا الدعاء الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، ففيه أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأرجع إليك يعني بذنوبي. فهذه المقايسة بين النعم والجنان، فهنا تؤخذ من سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال ثم تقيس بين الحسنات والسيئات، فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة، يعني من جهة الكم ومن جهة الكيف. قال عليك أيضا أن تقايس، يعني توازن أيضا بين الحسنات والسيئات من جهة الكمية، يعني كمية الحسنات وكمية السيئات، وكذلك من جهة الكيفية، يعني نوعية هذه الحسنات وكيفيتها ونوعية هذه السيئات. قال وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. يعني اللي سبق كان المقايسة بين نعم الله وجناية العبد، هذه مقايسة بين ما من الله وما من العبد. بعدين المقايسة الثانية اللي هو مقايسة بين نوعين من الأفعال من العبد، الحسنات والسيئات، فيقايس بين هذا وهذا. هذا كله يتعلق بالركن الأول، ما زلنا في الركن الأول من أركان المحاسبة، هي المقايسة بين نعم الله وجناية العبد. قال وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. هذا من كلام الإمام الهروي رحمه الله، يقول يعني هذا الركن الأول من أركان المحاسبة اللي هو المقايسة بين نعم الله وجناية العبد. هذا الركن يحتاج إلى ثلاثة أشياء، يحتاج إلى عندها ثلاث أركان، والركن الأول منها يحتاج إلى ثلاثة أشياء: نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة. سأشرح كل واحدة من هذه الثلاثة. قال يعني هنا كلام الشارح ابن القيم رحمه الله، قال يعني أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقف على نور الحكمة. قال: وهو النور الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل، وهو نور الحكمة، فبقدره ترى التفاوت وتتمكن من المحاسبة. يقول يعني لا تستطيع أن تحاسب نفسك إلا إذا كان عندك نور من الله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومر بنا من قبل لما كان يتكلم عن منزلة البصيرة، أن البصيرة للقلب يعني مثل البصر للعين، بصر العين يحتاج إلى نور حتى تبصر العين، يعني بصر العين يحتاج إلى نور حتى تبصر العين. فكذلك بصيرة القلب، بصيرة القلب تحتاج إلى نور من الله سبحانه وتعالى حتى يستطيع القلب أن يبصر، لأن القلب يبصر في المعنويات كما أن العين تبصر المحسوسات، العين تبصر الأشياء الحسية، والقلب يبصر المعنويات، طريق الحق من طريق الباطل، وما يدفع الإنسان في الآخرة وما يضره في آخرته. فحتى يبصر القلب ذلك بالبصيرة يحتاج إلى أن ينور الله تعالى القلب. فهذا النور أيضا هنا يتكلم، هذا النور تتوقف عليه المحاسبة أيضا، لا يستطيع الإنسان يحاسب نفسه إذا لم يكن له هذا النور من الله سبحانه. قال: ونور الحكمة ها هنا هو العلم الذي يميز به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والضار والنافع، والكامل والناقص، والخير والشر، ويبصر به مراتب الأعمال راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى، كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم. واضح حتى يحاسب الإنسان نفسه لابد أن يكون عنده علم يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، ويوازن بين الأعمال الراجح والمرجوح، حتى يبدأ يزن أعماله ويرى درجتها ورتبتها غرض تكميل ما فيها من النقص وإصلاح ما فيها من العيب والخلل. كلما كان النور أقوى كانت قدرته على رؤية أعماله والتمييز بين الأشياء الدقيقة يعني التي تحتاج إلى نور قوي حتى يستطيع رؤيتها. قال: وأما سوء الظن بالنفس، هو ذكر أن الركن الأول من أركان المحاسبة يحتاج إلى ثلاثة أشياء: نور الحكمة، هذا انتهينا منه. الثاني سوء الظن بالنفس. قال: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش ويلبس عليه، فيرى المساوئ محاسن والعيوب كمالا. فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. يعني الإنسان إذا كان معجبا بنفسه ومحبا لنفسه لا يرى عيوبه. يضرب المثل يعني الإنسان إذا أحب شخصا فإنه يغفل عن عيوبه، لا يرى عيوبه لأنه يحب. لكن إذا كنت تكره شخصا تبدأ تفتش عن عيوب كل شيء يعمله، إذا سأت الظن بالشخص تبدأ كل شيء يعمله يعني تتوقع أنه قصد به سوءا وأراد به كذا وترى عيوبه واضحة وجلية وكذا. فاستشهد البيت قال: فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوئ. عين الرضا عن كل عيب كليلة. إذا كنت راضيا عن شخص لا تكون عينك كليلة عن رؤية عيوبه، لا ترى له شيئا من العيوب، ترى كاملا، لا تتفطن إلى ما فيه من الخلل. كما أن عين السخط تبدي المساوئ، لكن إذا نظرت إلى الإنسان بعين السخط وأنت كاره له تبدأ ترى إيه مساوئه وعيوبه. فهو هنا يقول يعني عليك أن تعامل نفسك بسوء الظن بالنفس، لا تحسن الظن بنفسك، وإنما أسئل الظن بنفسك. المؤمن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، عكس المنافق يسيء الظن بربه ويحسن الظن بنفسه. يعني علامة النفاق أنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالنفس. أما المؤمن فإنه يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويسيء ظنه بنفسه. المنافق مثلا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يعني مثلا إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى مثلا بمصيبة أو كذا، فهنا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أنه يرى أنه ليس مستحقا لهذا الابتلاء، ويحسن الظن بنفسه، يرى نفسه أنه يعني أحسن العمل وأنه إنسان صالح وأنه يعني يستحق الإنعام والمكافأة وكذا، ويسيء الظن بالله أن الله تعالى ظلمه وعاقبه وهو لا يستحق العقوبة، وأنه هو يحسن الظن بعمله ويسيء الظن بعمله. أما المؤمن فإذا ابتلي فإنه دائما هو يرى عيوبه ويرى أنه كان يستحق بلاء أعظم من هذا البلاء، وأن الله تعالى عندما ابتلاه مثلا بهذه المصيبة أن الله تعالى لطف به وخفف عليه، وأن الله تعالى أراد يعني أن يكفر عنه يعني ذنبه، وأن الله يعني خفف عنه وأنه كان يستحق أكثر من هذا، فيكون راضيا عما يأتيه من الله سبحانه وتعالى ومسيئا للظن بنفسه وبعمله. كذلك مثلا المؤمن يعني إذا دعا الله سبحانه وتعالى مثلا وتأخرت إجابة الدعاء، المؤمن يسيء الظن بنفسه، يقول إن أكيد أنا لم أكمل يعني شروط إجابة الدعاء كما ينبغي، وأكيد يعني دعائي في خلل، لماذا تأخرت الإجابة؟ يبدأ يتهم نفسه، أكيد أنا الدعاء الذي دعوته لم أكن مخلصا فيه، لم أكن موقنا، لم أكن يعني يبدأ يفتش في نفسه ويحاول أن يصحح عمله، لكنه محسن الظن بالله تعالى أنه أكيد أنه لو دعا الدعاء يعني كما ينبغي، أنه لابد وأن يجيبه الله تعالى، الله تعالى لا يخلف وعده، والله تعالى وعد المؤمن بإجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا لم يعجل له بالجواب فيرى يعني الخلل، يعني المؤمن يرى الخلل في عمله وفي دعائه، لكن المنافق والعياذ بالله تعالى يعني إذا دعا وتأخرت عليه الإجابة يعني أو تعجل له الإجابة في الدنيا كما يريد، فهو يحسن الظن بنفسه، يرى أنه دعا الله دعاء كأكمل ما يكون وأحسن ما يكون ومكمل الشروط، ويسيء الظن بربه تعالى أن الله يظن أن الله تعالى يعني أخلف وعده ولم يجب دعاءه، وأن الله يعني ظلمه بعدم إجابة دعائه، تعالى الله سبحانه وتعالى ويرى عمله أنه كان على أثمه. كذلك مثلا إذا تأخر النصر، مثلا المؤمنون إذا قاتلوا أعداءهم وانهزموا انهزم المسلمون، أو تأخر النصر للمسلمين أو تسلط عليهم عدوه، فالمؤمن هنا يتهم نفسه، يعود على نفسه بسوء الظن، أكيد أننا لماذا لم ينصرنا الله تعالى؟ المؤمن يحسن الظن بالله تعالى، الله تعالى وعد بنصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإذا هذا حق على الله تعالى، فإذا لم ينصر أكيد عملنا فيه خلل، أكيد أننا لم نحقق شروط النصر، النصر له شروط، أن تنصر الله ينصركم، يرجع إلى نفسه بالاتهام أنه أكيد أنه أخل بتحقيق شروط النصر وكذا، فيجتهد في إصلاح عمله وتحقيق يعني شروط النصر حتى ينصره الله سبحانه وتعالى. لكن المنافقون مثلا لما في غزوة الأحزاب لما عندما حاصر المشركون المدينة يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا مباشرة إيه راح أساءوا الظن بالله الظانين بالله ظن السوء يعني هم يرون المنافقون يرون إيه أنهم يعني كملوا شروط النصر وأنه كان لابد وأن ينصرهم الله سبحانه إذا تأخر النصر فيسيئون الظن بالله تعالى أن الله تعالى يعني وعدهم غرورا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر يعني أخلف وعد الله يعني قد أخلف عياذا بالله تعالى فيسيئون الظن بالله تعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام وهم يعني يحسنون الظن بأنفسهم أنهم يعني أهل للنصر وأهل لله وهكذا يعني فالقصد أن المؤمن دائما يتهم نفسه يعني يرجع إلى نفسه بسوء الظن بنفسه لأن هذا يحمل العبد المؤمن على تفتيش يعني إذا تأخر النص إذا إيه سيء الظن بنفسك أنك لم تحقق شروط النص وأنك لم تنصر الله كما ينبغي إذا مثلا لم يستجب لم يعجل لك بإجابة الدعاء ترجع إلى نفسك بسوء الظن أنك أكيد أنا أخللت بشيء من آداب الدعاء أو من شروط الدعاء وتسعى في تصحيح دعائك وتكميله وكذا إلى آخره وهكذا قال ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها لا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها يعني عرف نفسه ومن أحسن ظنه بها فهو من أجهل الناس بنفسه وأما تمييزه النعمة من الفتنة رحنا للأمر الثالث وقال مقايسة بين نعم الله وجناية العبد تحتاج إلى ثلاثة أشياء نور الحكمة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمة من الفتنة هذا الأمر قال وأما تمييزه النعمة من الفتنة ليفرق بين النعمة التي يراد بها الإحسان واللطف ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية وبين النعمة التي يراد بها الاستدراج فيقول إن إنعام الله سبحانه وتعالى على العبد النعم التي تحصل للعبد نوعان نوع يكون إكراما من الله تعالى للعبد ومكافأة له صحيح الدنيا هي ليست دار جزاء الأصل أن الجزاء في الآخرة لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعجل للمؤمنين بعضا من الجزاء الحسن يعني كنموذج لما لهم عند الله تعالى في الآخرة الجزاء الكامل التام في الآخرة لكن الله تعالى يعجل إيه بعضا من الجزاء في الدنيا لكن الجزاء التام الكامل في الآخرة كما أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هذه كلها نعم يعني في الدنيا هي تعجيل لبعض إيه ثواب الاستغفار وكذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإذا هناك يعني نعم من الله سبحانه وتعالى تكون يعني نوع منها يكون مكافأة إلى العبد يعني وإحسانا من الله إليه يعان به يعني هذه النعم يستعين بها على طاعة الله تعالى يعني المؤمن إذا أنعم الله عليه بنعمة فهو يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى وفي ازدياد يعني من العمل الصالح. النوع الثاني من النعم هو الذي يراد به الاستدراج. الاستدراج يعني ولله تعالى المثل الأعلى زي الصائد إذا استدرج الايه المصيد يعني فعندما يريد الصياد مثلا أن يصطاد طيرا او ارنبا او كذا فيستدرجه يضع له مثلا شيء من الطعام او شيء من كذا حتى ياتي اليه فاذا جاء اليه كان فيه هلاكه وعطبه يكون فيه شبكه مثلا تمسك به او يعني يرميه بسهم او كذا فيكون هلاكه فيه فهو في بدايتها بتكون شكلها كانها مصلحه لهذا المصيد يعني الذي يرى هذا الشيء يحسبه يعني نافعا له وطعاما شهيا ياتي اليه ليستفيد منه وينتفع به، فاذا به يكون فيه عطبه ويكون فيه هلاكه. فلله تعالى المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى يستدرج الكافرين والمنافقين، يستدرج اعداءه سبحانه وتعالى بما ينعم عليهم في هذه الدنيا حتى تتاخر توبتهم. يعني مرات احيانا العقوبه او البلاء مرات يكون سببا في رجوع الانسان الى الله وتوبته وندمه وكذا، لكن مرات يعني يكون تاخير ذلك عن العبد، وانه كلما يعني كلما عصى الله تعالى وازداد عتوا واجراما كلما زاده الله تعالى من الاموال والجاه والسلطان وكذا، فيحسب انه على شيء فيزداد في الطغيان، ويكون هذا زياده في عقوبته حتى يعني يذهب طيباته في هذه الدنيا وياخذه الله تعالى اخذ عزيز مقتدر. كما قال سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، يعني امهلهم، ان كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الله تعالى يستدرجهم بما يمدهم به من النعم فيتمادون في الطغيان، واملي لهم يعني امهلهم. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه كلما طغى وتجبر ويزاد من المال والجاه والسلطان وكذا، ثم تأتيه العقوبة يعني مرة واحدة يكون فيها. فهنا يقول الإنسان حتى يعني يتمكن من المقايسة بين نعم الله وجناية العبد، لابد وأن يكون عند الإنسان عند العبد تمييز بين النعمة والفتنة، بين النعمة التي هي إحسان من الله للعبد ولطف من الله بالعبد، والنعمة التي هي فتنة وامتحان وهي استدراج من الله تعالى للعبد. قال: فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح، ذلك مبلغهم من العلم، اللي هي ثناء الجهال، الثناء وقضاء الحوائج والستر على العبد. فيقول يعني مرات الإنسان يكون يعني الناس يثنون عليه وحوائجه يقضيها الله سبحانه وتعالى وعيوبه يسترها الله سبحانه وتعالى، فيقول أكثر الخلق يرون أن هذه الأشياء الثلاثة هي علامة السعادة وعلامة النجاح. قال: ذلك مبلغهم من العلم. قال: فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمة حقيقية، وما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعم. مرة بينما جاء مقام الجمع والتفريق، أو مرات يعني النعم التي جمعها الله تعالى عليه التي فرقها الله عنه يعني صرفها عنه، فما فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة والمحنة في صورة المنحة، فليحذر فإنما هو مستدرج. ويميز بذلك أيضا بين المنة والحجة، فلم تلتبس إحداهما عليه بالأخرى. هنا نوع آخر من التمييز، يعني النوع السابق هذا اللي هو كان التمييز بين النعمة والاستدراج، نوع آخر من التمييز مطلوب من العبد، وهو التمييز بين المنة والحجة. نعم الله سبحانه وتعالى يعني قسمها أولا إلى قسمين، يعني لطف من الله وإعانة على الطاعة، والنوع الثاني استدراج. هنا تقسيم آخر لنعم الله على العبد، انها قسمان، منه من الله وحجه على العبد. فان العبد بين منه من الله عليه وحجه منه عليه، ولا ينفك منهما. لا ينفك العبد من نعمه هي منه، ونعمه هي حجه عليه. فاعلم ان الدين متضمن لمنته وحجته. يعني طب قل اعظم نعمه هي نعمه الدين. نعمه الدين هي منه وحجه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. وقال: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. إذا نعمة الدين والإيمان سماها الله تعالى منه في بعض الآيات. في آية أخرى قال: قل فلله الحجة البالغة. سماها الله تعالى حجة على العالم. قال: والحكم الكوني. الحكم الكوني متضمن أيضا لمنته وحجته. الحكم الكوني اللي هو يعني أوامر الله تعالى الكونية، الله تعالى يقول للشيء كن فيكون. فمن الحكم الكوني مثلا إيه؟ أن الله تعالى أمر أن يعز هذا الإنسان أو يذل أو يغتني أو يفتقر أو يصح أو يمرض أو كل هذه إيه؟ أحكام كونية يعني قدرية، ليست أوامر تشريعية يعني فيها تكليفية، وإنما يعني الله تعالى أمر أن يصح الإنسان أو يمرض أو يعز أو يذل، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وكل هذه أحكام كونية. فالحكم الكوني متضمن أيضا لمنته وحجته، فإذا حكم له كونا حكما مصحوبا باتصال الحكم الديني به فهو منة منه عليه، وإن لم يصحبه الديني فهو حجة منه عليه. الآن إيه؟ يقول مثلا حكم الله تعالى للعبد كونا بأن يصح أو يعز أو يغتني أو كذا، يعني فهذا حكم كوني. قال إذا صاحبه إن الحكم الديني الشرعي كان إيه؟ كان العبد ممتثلا له. يعني مثلا نعمة الصحة على العبد عبوديات يعني وتكاليف شرعية عليه أن يؤديها بهذه الأعضاء التي أصحها الله له، صلاة وصيام وكذا إلى آخره، وحج وكذا. مثلا نعمة المال عليه مثلا عبادة الزكاة، عبادة إنفاق المال في طاعة الله وكذا إلى آخره. فالحكم الكوني إذا صاحبه يعني امتثال العبد للأحكام الدينية المتعلقة بهذه يعني الأحكام الكونية، فإذا تصبح هذه الأحكام الكونية تصبح منة من الله على العبد. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطى العبد مالا ووفقه لإنفاقه في وجوه الخير واستعماله في طاعة الله وأداء حق الله فيه، إذن هو منة من الله على العبد. أما إذا اجتمع الكوني والديني، لكن إذا لم يجتمع الكوني والديني، يعني وجدت يعني الله تعالى أعطى العبد نعم الدنيا لكن العبد لم يمتثل للأحكام الدينية المتعلقة بهذه النعم، فهو حجة منه عليه، سيكون هذا المال حجة على العبد يوم القيامة. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن يكون حجة للعبد، يعني يشهد له عند الله إذا عمل به. الإنسان عمل بالقرآن فيصبح القرآن حجة له عند الله، شفيعا له عند الله، وشاهدا له عند الله. لكن إذا الإنسان أعطاه الله تعالى القرآن ثم لم يعمل به وخالف أمر الله تعالى يعني الذي أمره به في القرآن، أصبح القرآن حجة عليه، شهيدا عليه يوم القيامة، ويصبح حاله يعني أسوأ من حال الذي لم يؤتى القرآن، الذي كان جاهلا قد يعبد بجهل، لكن أعطاك الله تعالى القرآن ثم لم تعمل به أصبح حجة عليك. وكذلك الذي لم يعطى مثلا نعمة من النعم يكون حاله يوم القيامة أحسن من الذي أعطي هذه النعمة ولم يستعملها في طاعة الله وعصى الله فيها ولم يعمل. يؤدي حق الله تصبح إيه؟ حجة عليه، يعني تشهد عليه وسببا في يعني في ذنوبه وفي الآخر. قال وكذلك حكمه الديني إذا اتصل به حكمه الكوني. هنا النظر للمسألة من الجهة العكسية، يعني الحكم الديني يعني مثلا إيه الله سبحانه وتعالى أمرك أن إيه أن تحج مثلا، ولله على الناس حج البيت. فالآن عندنا حكم شرعي أننا مثلا أمرنا بالحج، قد يصحب هذا الحكم الشرعي حكم كوني أن الله تعالى يهيئ لك المال والصحة التي تعينك على الحج. عبادة الحج تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى صحة بدنية، فإذا الأمر اللي هو الديني صاحبه حكم كوني أن الله تعالى أمرك بالحج ثم حكم لك كونا بإعطائك الصحة والمال الذي تستعين به على الحج فوفقه للقيام به فهو منة منه عليه. أمرك الله تعالى بالقيام له فقوموا قوموا لله قانتين. إذا أعطاك الله تعالى الصحة والقدرة على أن تقوم لله هنا أمرك أمرا دينيا ثم هيأ لك أعطاك حكما كونيا حكم لك كونا بما فيه توفيق لك وإعانة على القيام بهذا الأمر الدين. فإذا هذا منة من الله سبحانه وتعالى على العبد. وإن تجرد عن حكمه الكوني، وإن تجرد عن حكمه الكوني صار حجة منه عليه. يعني مرات يكون في أمر ديني للعبد ولكن لا يوفق للقيام به. طبعا عدم التوفيق للقيام به قد يكون يعني في قسم منه يكون فيه الإنسان معذورا اللي هو الشيء الخارج عن إرادته لعجز مثلا في صحته أو في ماله أو كذا. لكن هناك نوع آخر اللي هو عدم التوفيق للقيام بالحكم الديني نتيجة يعني عدم رضا من الله سبحانه وتعالى عن العبد. فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمثلا هذا الإنسان الفاسق مثلا الذي يعني يترك الصلاة أو الصيام أو يبخل بإخراج الزكاة أو كذا، قد يكون يعني قادرا من الناحية المالية والبدنية، لكنه يعني لم يشأ الله سبحانه وتعالى له التوفيق. فهو الآن هذا الشخص هو مأمور شرعا، يعني هو من ناحية يعني هل الإنسان الفاسق هل هو مأمور بالصلاة والصيام والزكاة؟ نعم هو مأمور بهذا. وكونه لم يحكم الله تعالى له كونا يعني لم يشأ الله تعالى له أن يكون مستقيما، فهذا الأمر الشرعي له سيكون حجة عليه يوم القيامة. الحكم الكوني يشمل نوعين، يعني نوع اللي هو يعني تيسير الأمر من جهة يعني الأسباب المادية الصحة والمال ونحوه، وهناك نوع آخر اللي هو تيسير الأمر من جهة الهداية والتوفيق، من جهة الهداية والتوفيق. العبد يعني إذا يعني أمره الله تعالى بأمر شرعي ثم لم يوفقه لأدائه ولم يهديه ولم يشأ أن يهديه وكذا، فهذا الأمر الشرعي سيكون حجة عليه. لكن إذا أمره بذلك ثم وفقه لأدائه وهيأ له الأسباب يعني لأدائه فهذا سيكون منة من الله تعالى عليه. قال فالمنة باقتران أحد الحكمين بصاحبه والحجة في تجرد أحدهما عن الآخر. قال فكل علم صاحبه عمل يرضيه سبحانه فهو منه وإلا فهو حجة. وكل قوة ظاهرة أو باطنة، إذن العلم هذا إذا صاحبه عمل يرضي الله سبحانه وتعالى إذن هذا العلم منه الله تعالى. وإلا إذا العبد أتي علما لكن لم يصحب العمل أصبح هذا العلم حجة على الله. القوة الظاهرة والباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منته، وإلا فهي حجة. القوة الظاهرة والباطنة، مرات القوة الباطنة بمعنى شجاعة القلب والقوة الظاهرة، القوة تشمل يعني قوة البدن والقوة المالية وقوة السلطان وقوة، يعني أي قوة أعطاها الله تعالى للعبد في شيء ظاهر أو شيء باطن، إذا استعمل هذه القوة في مرضات الله وصاحبها تنفيذ لأوامر الله فهي منة من الله على العبد، وإلا فهي حجة. زي القوة التي أعطيها عاد قوم هود، استكبروا في الأرض وقالوا إيه من أشد منا، فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهنا أعطاهم الله تعالى قوة ولكنهم لم يستعملوها في طاعة الله فكانت حجة عليه. قال وكل حال صاحبه تأثير في نصرة دينه. مرات الحال هنا مثلا يأتي بمعنى إجابة دعوة العبد أو إعطاء بعض الكرامات أو شيء من هذا القبيل، يعني فهذا الحال يعني صاحبه تأثير في نصرة دين الله تعالى والدعوة إليه فهو منته، وإلا فهو حج، وإلا فهو حجة. يعني أعطى الله تعالى العبد يعني خرقا لبعض العادات مثلا على يديه أو أشياء إجابة لبعض الدعوات أو كذا، إذا استعمل ذلك يعني في، وكان هذه الأشياء لها إعانة، إعانة العبد على نصرة الدين واستعملها في نصرة الدين والدعوة إليه فهي منة من الله تعالى على العبد، وإلا فهو حجة على العبد. إذا استعمل ذلك يعني في قد مثلا تخرق له شيء من العادات أو كذا فيستعملها في معصية الله تعالى، يعني في مثلا جلب الأتباع مثلا له ليضلهم مثلا أو يستعمل ذلك في استعانة به على معصية أو استعانة فيسلب يعني كرام الله تعالى له، تصبح هذه الخوارق مثلا التي له من جنس الخوارق التي للمشعوذين والسحرة والدجالين تصبح حجة عليه وليس له، ولا تكون في هذه الحالة منة من الله على صاحبه. يعني يصبح حاله هنا مثل الايه، حال الشيطان اللي هو مثل حال الدجال. الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، لكن هذا ليس علامة على رضا الله تعالى عنه، بل هو عدو لله تعالى كافر ضال، ومع ذلك يعني أعطاه الله تعالى هذه الخوارق. كذلك إنسان إذا يعني أعطي شيئا من هذه الخوارق فاستعملها في معصية الله، الدجال استعمل هذه الخوارق في دعوة الناس إلى عبادته من دون الله، ادعى الربوبية وادعى، فهذه الحال أصبحت إيه حجة عليه. قال وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا للشكور، يعني لا لطلب الشكر من الناس والثناء من الناس، فهو منة من الله عليه وإلا فهو حجة، يكون حجة عليه. وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه وإلا فهو حجة. إذا الفراغ نعمة من نعم الله تعالى على العبد، فإذا استعمل هذا الفراغ لأن شغله بالطاعة والعبادة فهذا الفراغ يكون منة من الله على العبد، لكن إذا استعمل هذا الفراغ فشغله بمعصية الله فهو حجة على العبد. قال وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة اتصل به خضوع للرب وذل وانكسار ومعرفة بعيب النفس والعمل وبذل النصيحة للخلق فهو منة وإلا فهو حجة. شخص يعني جعل الله له قبولا بين الناس والناس يعظمونه ويحبونه. إذا صاحب ذلك أنه يعني به الخضوع لله تعالى وذل لله وانتصار بين يدي الله ومعرفة بعيوب نفسه وعيوب عمله ويستعمل هذه المحبة يعني في نصح الخلق ونفعهم وكذا، إذا إيه هذه منة من الله تعالى. وإلا إذا لم يوجد ذلك فهي حجة من الله تعالى عليه. قال: وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد اتصل به عبرة ومزيد في العقل والمعرفة والإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة. يعني إذا العبد يعني وعظ موعظة أو ذكر تذكيرا أو عرفه الله تعالى شيئا من الحق أو بصره الله تعالى بشيء من الحق، فكل هذه الأشياء إذا الإنسان أخذ من هذا العبرة وازداد بها عقلا ومعرفة وازداد بهذه الأشياء بهذه المواعظ التي سمعها وبهذا التعريف من الله له بشيء من الحق ازداد بذلك إيمانا ومعرفة فهي منة من الله تعالى على العبد، وإلا فهذه الأشياء كلها ستكون حجة على العبد. كل موعظة سمع الإنسان ولم يعمل بها تذكير ذكره ولم ينتفع به ولم يتعظ به كل هذا سيكون حجة عليه. قال: وكل حال مع الله أو مقام اتصل به السير إلى الله. مر بنا الحال والمقام، الحال يكون وهبي والمقام كسبي، مش كده؟ المقامات يعني تكون كسبية يعني زي العبادات القلبية ويعني وصفات القلب وكذا، منها ما يكون اكتساب من العبد يعني بذل مجهود يعني يبذله العبد وكذا فيكون مقام. زي المقامات اللي هي منازل العبودية يعني زي منزلة المحاسبة والبصيرة، هذه كلها مقامات يعني فيها جهد يبذله العبد وعمل يعمله العبد. والأحوال يعني تكون هبات من الله سبحانه وتعالى يهبها للإيه. فقال: وكل حال مع الله أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضاه من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حجة من الله عليه. يعني الأحوال والمقامات المفروض أنها زي محطات في طريق السير، يعني الإنسان لا يتوقف عندها وإنما يواصل سيره حتى يصل إلى نهاية الطريق. فيقول إذا الإنسان مر بمقام من هذه المقامات، يعني زي الآن مثلا المحاسبة اللي احنا نتكلم عنها اليوم هي مقام من المقامات، يعني تسمى منزلة المحاسبة أو مقام المحاسبة. فإذا الإنسان جاء عند هذا المقام وتوقف عنده خلاص أعجب به وسر به شعر أنه ممن يحاسب نفسه وراح رضي بهذا وتوقف عند هذا المقام ولم يواصل سيره إلى الله تعالى لتحصيل ما بعده من المقامات، فإذا يصبح هي حجة على العبد. لكن إذا اتصل به السير إلى الله إنه هو يعني حصل هذا المقام ثم مضى في سيره، ومر بنا من قبل أن تحصيل المقامات ثم يمضي في سيره ليس معناه أنه هو يتركها وراءه، يعني ليس كالطريق الحسي أن الإنسان بيمر مثلا بمحطة في الطريق أو كذا بيتخطاها خلاص يتركها خلفه وينتقل للجديد، لكن السير إلى الله تعالى يعني كل شيء بيحصله يحمله معه ويستمر به، يعني هو بيزداد دائما لا يترك أي مقام حصله وإنما يأخذه معه ويظل مستصحبا إياه إلى نهاية الطريق، بس المهم أن يواصل ويحصل المقامات اللي بعده. قال: فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنة ومواقع الحج، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا كله كان الركن الأول من أركان المحاسبة. من يذكرنا الركن الأول من أركان المحاسبة ما هو؟ مقايسة بين نعم الله وجنايات العبد. هذا الركن الأول له ثلاثة أشياء: الأمور الحكمة، سوء الظن بالنفس، التمييز بين الإيه؟ النعمة والفعل. الآن ينتقل إلى الركن الثاني من أركان المحاسبة. قال فصل: الركن الثاني من أركان المحاسبة أن تميز بين مال الحق عليك من وجوب العبودية. مال الحق يعني مال الله تعالى، يعني الله تعالى هو الحق المبين، أن الله هو الحق المبين. أن تميز بين مال الحق عليك من وجوب العبودية، يعني مال الله عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك. تميز بين مال الله عليك من الحقوق وبين ما لك، والذي لك هو المباح الشرعي، فعليك حق ولك حق. الذي لك أيها العبد يعني هو المباحات، ما أباح الله تعالى لك، يعني الله تعالى أوجب عليك أشياء وأباح لك أشياء، وكلفك بأشياء وأباح لك أشياء. قال فعليك حق ولك حق، ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له. والكثير من الناس يجعل ما عليه من الحقوق اللي هي التكاليف والواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، يجعلها من قسم ما له، يعني يجعلها من قسم المباحات التي يعني له أن يفعلها وله أن يتركها. فيتحير، هكذا عندكم يتحير ولا يتخير؟ يتحير. فيتحير بين فعله وتركه، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أداه. إما يتحير أو يتخير، يعني أنه يرى أنه مباح، يعني فهو له الاختيار أن يفعله أو يتركه، أو يحتار يعني بين فعله وتركه، ويرى أنه شيء يعني اختياري يعني له أن يفعله. وإن فعله، يعني يقول بعض الناس ينظر إلى الواجبات الشرعية على أنها أشياء من المباحات التي له فيها اختيار بين أن يفعلها وأن يتركها، وإن فعله رأى أنه فضل قام به لا حق أدان. بعض الناس يعني ينظر إلى الواجبات الشرعية كأنها يعني فضل يعني قام به وليس حق عليه لله سبحانه وتعالى. قال وبإزاء هؤلاء، في مقابل هؤلاء في الجهة الأخرى أو في المقابل والطرف الآخر، من يرى كثيرا مما له فعله وتركه المباحات اللي هي له أن يفعلها أو يتركها من قسم ما عليه فعله أو تركه، يرى أنه واجبا عليه أن يفعل هذا الشيء أو واجبا عليه أن يتركه ويتعبد بهذا الفعل أو الترك، مع أنها من قسم المباحات، فيتعبد بترك ما له فعل كترك كثير من المباحات ويظن ذلك حقا عليه، أو يتعبد بفعل ما له ترك ويظن ذلك حقا عليه. والبعض الناس مرة ثانية يعني كل الركن الثاني أركان المحاسبة تمييز بين مال الله عليك من الحقوق وبين ما لك، بين ما عليك وما لك. ما عليك اللي هو الإيه؟ التكاليف الشرعية، الله تعالى أوجب عليك أشياء وحرم عليك أشياء، هذه عليك أن تمتثل لأمر الله وتؤدي ما أوجبه الله عليك وتترك ما حرم الله، فهذا ما عليك. قسم الذي لك اللي هو إيه؟ المباحات التي أعطاك الله تعالى يعني الحق في فعلها وتركها، وهذا الاختيار فيه يعود إليه. فهنا يقول الناس في هذا الباب، منهم من الفريق الأول اللي هو يجعل ما عليه يجعله من قسم ما له، فبالتالي يأتي في أشياء هي واجبات شرعية يتعامل مع الواجبات على أنها مباحات يمكن أن يفعلها ويمكن أن يتركها، أو مثلا محرمات أوجب الله عليه تركها، فهو يتعامل مع تركها على أنه شيء اختياري وليس إسلاميا، وإذا فعل ذلك يعني يرى أنه فضل قام به، فتجده يعني معجبا بعمله، مثلا ما شاء الله يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ولا يزني ولا يسرق ولا كذا، فتجده مثلا كأنه إيه، كأنه فضل قام به، وليس أن هذا يعني حق عليه، إنما ينظر أن هذا كأنه كان شيء اختياري له أن يفعله أو يتركه، وأنه يعني تفضلا منه فعل هذه الأشياء. هذا قسم يعني ممن يعني انحرف في هذا الباب. القسم الثاني انحرف بالعكس، أنه يأتي في الأشياء التي هي مباحات له أن يفعلها أو يتركها، فمرات يعتقد أنه يجب عليه أن يتركها فيحرم على نفسه بعض الطيبات ويتقرب إلى الله بتحريم الطيبات، مرات بعض المباحات يعني يوجبها على نفسه ويتحول يرى أنها من الحق الذي عليه لله، وهذا باب البدع، فيزيد في الدين ما ليس منه ويعتقد وجوب أشياء لم يوجبها الله سبحانه وتعالى. مثال الأول، من يتعبد بترك النكاح وترك أكل اللحم والفاكهة مثلا، أو الطيبات، لو من يترك بعض الحلال يعتقد وجوب ترك بعض الحلال، أو الطيبات من المطاعم والملابس ويرى لجهله أن ذلك مما عليه، يرى الجهل يحرم عليه استعمال هذه الطيبات من المطاعم، فيوجب على نفسه تركه، أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل الطاعات. بعض الناس يحرم على نفسه أشياء مما أحلها الله سبحانه وتعالى من الملابس والمراكب والطيبات من الرزق وكذا، ويرى أنه إيه واجبا عليه أن يترك هذه الأشياء ومن أفضل القربات أن يترك هذه الأشياء. قال: وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، ففي الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة أو عدوها قليلة، لما سئلوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أياما ويفطر أياما ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وكان يتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، فكأنهم تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالته. في بعض إيه روايات الحديث أن بدل لا أكل اللحم قال إيه أصوم ولا أفطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فخطب وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش، لكني أتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث في الصحيحين. قال: فتبرأ عليه الصلاة والسلام ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطيبات رغبة عنه، واعتقادا أن الرغبة عنه وهجره عبادة، فهذا لم يميز بين ما عليه وما له، هذا لم يميز بين ما عليه وما له. قال: ومثال الثاني، الأول هذا اللي هو حرم بعض المباحات والطيبات واعتقد تحريمها قربة يتقرب بها إلى الله، وربما يعني يزيد على ذلك أنه ينكر على غيره ممن يعني يتناول هذه الطيبات التي أباحها الله، فينظر إليه بعين النقص وكذا، مثلا فإذا رأى شخصا مثلا قد وسع الله عليه، حتى لو كان هذا الشخص يؤدي حق الله ويؤدي زكاة ماله ويحسن وكذا، ومع ذلك يوسع الله عليه، فتجد بعض الناس ينظر إليه بعين الانتقاء. انتقاص وكانه يعني نقص في الدين وكذا وهذا يعني لجهله، فيحرم ما احله الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى اخبر عن انبيائه ورسله الكرام، منهم مثلا سليمان عليه السلام الله تعالى اتاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، وقال تعالى عن الجن يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات الى اخره. وبعدين قال بعد ما ذكر الله تعالى ما لسليمان يعني ما اعطاه الله تعالى من الملك والنعم وكذا في الدنيا، وبعدين قال وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال هذا عطاؤنا فم او امسك بغير حساب. قال إيه وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وأثنى الله تعالى في كتابه في كل المواضع التي يجمع الله تعالى فيها ذكر الأنبياء ويثني عليهم ويذكر معهم النبي الكريم سليمان عليه السلام. فإذا إيه يعني ما أعطاه الله تعالى من الملك والنعيم في الدنيا ليس نقصا في إيمانه ولا في دينه، من صفوة خلق الله ومن أكمل رسل الله وأنبيائه عليه الصلاة والسلام. كذلك مثلا العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم الذين كانوا خيرة الصحابة رضي الله عنهم، كان أكثرهم كانوا من أغنى أغنياء زمانهم يعني رضي الله عنهم أصلاً، عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعثمان رضي الله عنه، يعني عثمان رضي الله عنه أصلاً يعني في غزوة العسرة اللي هي في أشد، كان المسلمون في أشد حالات الحاجة في غزوة تبوك، وقام عثمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة وله جنة، فيقوم عثمان رضي الله عنه يقول يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأحتابها في سبيل الله، ثم يجلس. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله جنة، فقام عثمان مرة ثانية قال يا رسول الله علي 100 بعير يعني أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، وجلس 9 مرات يقول يعني تصدق ب 900 بعير بأحلاسها وأقتابها رضي الله عنه، ثم تصدق ب1000 دينار من الذهب، دينار 4.25 جرام يعني زي كم يعني كم يعني نقول 1000 زي 4.25 كيلو يعني ذهب مثلا تصدق بها مثلا في غزوة تبوك إلى غير ذلك يعني مما تصدق به رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان ماله يعد بالملايين يعني، والزبير رضي الله عنه ايضا كان ماله يعد بالملايين يعني لما قسمت تركته رغم ان كان عليه ديون وكذا يعني بيعت ارضه وادي ما عليه من الديون، قسمت تركته كان له 4 زوجات كل واحده من الزوجات اللي لها ربع الثمن، مش عارف كان ربع الثمن مش عارف 80,000 درهم ولا 80,000 ربع الثمن لكل واحدة يعني زوجاته رضي الله عنه. فإذا إيه وكانوا يتصدقون رضي الله عنهم وينفقون وكذا. فكما يقول المؤلف يعني بعض الناس ينظر إلى أن مثلا من وسع عليه في شيء من الدنيا ينظر إليه بعين النقص، وأن هذا يعني نقص في دينه وإيمانه، وكأنه يعني من شروط الصلاح والتقوى أن الإنسان لابد أن يكون فقيرا يلبس أرداء الثياب ويسكن أرداء البيوت، وإلا يعني كان هذا إيه يعني ينظر إليه على أنه نقص في الدين وخلل في الدين. فهذا الذي قال فيه مثلا من رغب عن سنتي فليس يمكن الإنسان أن يختار ذلك يعني زهدا في الدنيا أو كذا، إذا اختار لكن من غير تحريم لذلك ولا اعتقاد نقص مثلا غيره ممن يعني قد يكون له أعمال صالحة أفضل منه ووسع عليه مثلا في الدنيا او كذا. فيحصل خلط يعني عند بعض الناس كما ذكر المؤلف عند كثير من الناس بين ما له وما عليه، ينظر الى اشياء مما هي للانسان ان يفعلها او يتركها فيعتقد انه عليه ان يتقرب الى الله بتركها، فيحرم اشياء من الطيبات اما على نفسه او على غيره، يعجب بنفسه إذا حرم هذه الطيبات مع أنه ليس قربة إلى الله أن يحرم هذه الطيبات، قد يكون تاركا لأعمال صالحة مأمور بها ويفعل هذا الشيء وينتقص مثلا ممن له قربات واعمال صالحه افضل منه، لكن مثلا توسع في اشياء من المباحات او الطيب. قال فتبرأ يعني النبي عليه الصلاه والسلام ممن رغب عن سنته وتعبد لله بترك ما اباحه الله لعباده من الطيبات رغبة عنه، واعتقادا ان الرغبة عنه وهجره عباده. فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. قال ومثال الثاني اللي هو يوجب على نفسه أشياء من المباحات يحولها إلى واجبات، يوجب على نفسه أشياء لم يوجبها الله. اللي فات كان إيه؟ يحرم أشياء أباحها الله، والثاني يوجب أشياء أباحها. قال ومثال الثاني من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحال والكشف والتصرف، يجب له حالة يعني توجب له أن يصبح إيه ممن يستجاب دعاءه وتخرق له العادات ويكون له كشف يعني فراسة ونظر يعني توقع للأشياء وكذا ويكون له تصرف. قال ولهذه فيعتقد بعض الناس يعني أن بعض العبادات البدعية أنها إيه لا بد منها حتى يكون من المقربين. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة، فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلا وتركا يراها حقا عليه وهي حق له وله تركها. قال كفعل الرياضات والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين بأذواقهم ومواجدهم واصطلاحهم، يعني يقول حتى يحصل له الحال والكشف وكذا، فيرى انه ايه انه من لوازم حصول الحال والكشف وكذا ان يكون من اهل رياضه النفس، فيروض نفسه بالزام نفسه باعمال لم يلزمه الله تعالى بها وتكليف نفسه باشياء لم يكلف الله بها، من غير تمييز بين ما فيها من حفظ العبد والحق الذي عليه، فهذا لون وهذا لون، من هذا شيء وهذا شيء. طيب. بعدها الركن الثالث من أركان المحاسبة، مش عارف يتسع له الوقت ولا نتركه في الدرس القادم إن شاء الله. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.
كان الدروس السابقة مقدمة.
نعم؟
كان الدروس السابقة.
نعم، الدروس يعني الموضوعات مرتبطة بعضها ببعض بإذن الله. الله يفعل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا.